أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في مبحث الإمامة، وقد أشرنا إلى جملة من الجزئيات المهمة المرتبطة بمبحث الإمامة. في هذا الدرس الجديد في ودي أن أسلط الأضواء على واحدة من النقاط التي لا بد من الوقوف عليها وتنقيحها، والنقطة يمكن أن تعنون بهذا العنوان، وهي: هل أن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى أم أنها واجبة على الناس؟ هاي أيضا من النقاط التي حصل اختلاف بين الفريقين فيها. فبعد أن اتفق الفريقان على وجوبها، وجوب الإمامة كما تقدم وأشرنا إلى هذا المبحث، اختلفوا في هذا الوجوب، هل أنها واجبة على الله سبحانه وتعالى؟ وراح يمر إن شاء الله ما هو المراد من أن الإمامة واجبة على الله تعالى أم أنها واجبة على الناس. القاضي عبد الجبار أشار إلى هذه النقطة وقال بأن القائلين بوجوب الإمامة انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول هم أهل السنة والجماعة كما يقولون، أبناء العامة، يرون وجوب الإمامة على الأمة، بمعنى أن نصب الإمام أمر واجب على الناس، ولذلك تقدمت في الكلمات التي في كلماتهم التي أشرنا إليها إجماع الأمة، ما إجماع الأمة. بينما يرى الإمامية أن الوجوب مو وجوب على الناس، وإنما وجوب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. هذا القسم الثاني أشار إلى أبناء العامة، حيث أن أبناء العامة قالوا بأنها واجبة على الناس، بينما الشيعة الإمامية قالوا بأنها واجبة على الله سبحانه وتعالى. خب، يعني شنو واجبة على الناس؟ واجبة على الناس بمعنى أن نصب الإمام واجب على الناس، أي أن الناس يجب عليها أن تنصب إماما لنفسها. بينما الشيعة الإمامية عندما قالوا أنها واجبة على الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن نصب الإمام واجب على الله وليس على الناس. فوق الآن أيضا لا بد من الإشارة إلى نقطة جوهرية ترتبط بهذه النقطة طبعا، ومتفرعة عن النقطة الأولى. خب، ما هي الأسباب التي أدت إلى بروز هذين الاتجاهين؟ فيمكن أن نسأل هذا السؤال: لماذا لم يقل أبناء العامة بمقولة الشيعة الإمامية؟ أو بالعكس، لماذا لم يقل الشيعة الإمامية بمقولة أبناء العامة؟ فما هو السبب الذي أدى إلى بروز هذين الاتجاهين؟ الاتجاه الأول وهو اتجاه أبناء العامة الذي ذهب إلى أن الإمامة واجبة على الناس، بينما الاتجاه الثاني ذهب إلى أن الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى. وجواب هذا السؤال نقول بأن الصفات التي اعتبرها كل من الفريقين أي أبناء العامة والشيعة الإمامية هي التي أدت إلى بروز هذين الاتجاهين. فبالنتيجة بروز الاتجاه الأول القائل بأن الإمامة واجبة على الأمة هذا ناتج من الصفات التي اعتبرها أبناء العامة، أو قال بأنها لابد أن تتوفر في الإمام، هذه الصفات هي التي دفعت أبناء العامة أن يقولوا بهذا القول. وكذلك الشيعة الإمامية اعتبروا واشترطوا صفات لابد أن تتحقق في الإمام حتى يكون إماما، فنفس الصفات واشتراط هذه الصفات هي التي دفعتهم للقول بأنها واجبة على الله تعالى. خلنا نجي إلى أبناء العامة، ما هي الصفات التي قالوا لابد من توفرها في الإمام؟ أبناء العامة ذهبوا إلى أن الصفات التي لابد من توفرها في الإمام الاجتهاد، امتلاك الرأي، التحلي بالشجاعة، العقل والبلوغ، خمس صفات. فعندما اشترطوا هذه الصفات وهو الاجتهاد وامتلاك الرأي والتحلي بالشجاعة والعقل والبلوغ، قالوا إن الأمة قادرة على تشخيص هذه الصفات. فقالوا يمكن للأمة أن تشخص اجتهاد الإمام، ويمكن للأمة أن تشخص نعم امتلاك الرأي، يمكن للأمة أن تشخص التحلي بالشجاعة والبلوغ والعقل. ولذلك قالوا يكون نصب الإمام على عاتق الأمة، أو بتعبير آخر تكون الأمة قادرة على تشخيص مصاديق الإمامة. شنو السبب؟ السبب هي الصفات التي اعتبروها في الإمام، بينما ذهب الشيعة. بلي فضلوا عندكم.
يعني السبب هو الصفات، السبب أنه ما دل عندهم دليل بأن الإمام يجب أن يكون
لا مهم حتى الصفات، الصفات دل عندهم الدليل على هذه الصفات، فعندما دل الدليل على هذه الصفات تفرع على أساس هذا أنهم قالوا واجبة، وقلنا الشيعة تقول بوجوبها، اتفقوا في الوجوب، ولكنهم افترقوا بأن الوجوب على الله أم أن الوجوب على الأمة. فدل الدليل عند أبناء العامة بأن الإمام لابد أن يتحلى بمجموعة من الصفات، هي مثل الشجاعة، مثل العقل، مثل البلوغ، مثل الاجتهاد. فعندما دل الدليل على ذلك قالوا بأن هذه الصفات يمكن للأمة أن تشخصها.
كان النقطة الأولى أنه ما دل عندهم الدليل بأن يجب الإمام يكون من الله، وبعدين انتقلوا لها النقطة الثانية.
أي بعدين موعجوا وقالوا خلنا نجي ما هي صفات الإمام التي تعتبر في الإمام. قالوا بأن الصفات التي تعتبر في الإمام الذي يكون إماما للأمة، احنا ايش نطلب؟ احنا جتنا روايات قالت الشجاعة، قالت العقل، قالت البلوغ، قالت الاجتهاد، قالت امتلاك الرأي. فمن خلال تثبيت هذا الأساس اجا وقالوا ترى هاي الأمة قادرة على تشخيصها، ولهذا هي واجبة على الأمة، او ان الأمة تكون قادرة على تشخيص مصاديق الإمامة. بينما الشيعة الإمامية ذهبوا إلى اشتراط صفة العصمة والأعلمية والأفضلية. ولو اكتفينا بالعصمة فقط أو بالأفضلية والأعلمية فقط، صفة العصمة لأنها من الصفات التي اشترطها الشيعة الإمامية في الإمام، طبعا اشترطها مو يعني هيج قالوا لابد أن يكون معصوما. وإن دلل العقل راح نجي من نبحث بالعصمة، دل العقل على عصمة الإمام، ولكن أيضا هنالك أدلة نقلية استندوا إليها، وكذلك أدلة عقلية استندوا إليها بأن واحدة من صفات الإمام التي لا بد أن تتوفر فيه هو أن يكون معصوما. وبالنتيجة العصمة ليست بمتناول أيدي الناس، العصمة ليست بمتناول أيدي الناس، لذلك لا بد من الرجوع علما، لا بد من الرجوع إلى النص الإلهي. فلهذا قالوا بأنها واجبة على الله، وهذا ما أشار إليه الخواجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد، حيث قال العصمة تقتضي النص. ثم قال معنى ذلك أن العصمة، هذا الكلام الثاني لعله العلامة الحلي، قال معنى ذلك أن العصمة تقتضي وجود نص وحياني من قبل الله عز وجل. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى في مبحث اليوم. النقطة الثانية، بعد أن أخذنا أن العصمة واجبة وقلنا بأن الشيعة الإمامية قالت بأنها واجبة على الله تبارك وتعالى، الآن النقطة الثانية التي لا بد من تنقيحها، وهي ما هو الدليل على أنها واجبة على الله تبارك وتعالى، وما معنى وجوبها على الله؟ فعندنا نقطتين اختصرناهن بنقطة واحدة وهي النقطة الثانية. النقطة الثانية التي لا بد من تنقيحها في مبحث الإمامة، ما هو الدليل على أن الإمامة واجبة على الله تعالى كما ذهبت الإمامية، وما معنى الوجوب على الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى وجوبها على الله؟ ما معنى وجوبها على الله سبحانه وتعالى؟ فهل معنى الوجوب في الإمامة على الله تبارك وتعالى كالوجوب على المكلف، فيكون معنى ذلك فرض التكليف على الله والعياذ بالله؟ هل هذا هو المعنى؟ بالتأكيد لا، ليس هذا المعنى. إذن ما هو المراد من الوجوب الذي ذكره المتكلمون في كلماتهم أن الإمامة واجبة على الله تعالى؟ فهي ليس بمعنى فرض التكليف على الله، لا يمكن القول بهذا الكلام. معنى الوجوب على الله سبحانه وتعالى أنها، أي الإمامة، فعل من الأفعال الإلهية، راح طبعا يمر إن شاء الله. وبعبارة أخرى، خلينا نعوف أنها فعل من الأفعال الإلهية، بعبارة أخرى الوجوب معناه الضرورة العقلية للفعل. ما معنى الضرورة العقلية للفعل؟ هذا الكلام إلى حد الآن كأنه غريب، يمكن أن نمثل بمثال، يمكن أن نمثل بمثال قاعدة ضرورة العلية. يعني شنو قاعدة ضرورة العلية؟ قالوا إذا تحققت العلة التامة فالمعلول يتحقق بالضرورة، فكذلك بالنسبة للإمامة أنها ضرورة عقلية. هسه ضرورة عقلية ما أريد أستبق الأحداث، ولكن راح نبين ضرورة عقلية كيف أنها من خلال قاعدة اللطف أنها ضرورة عقلية، فتكون واجبة باعتبار أن قاعدة اللطف واحد من معانيها، قاعدة اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد العبد عن المعصية، بحيث لو بقي المكلف بما هو هو قد هذه الخطابات التي تكون صادرة من الشارع المقدس لا تقرب أو لا تحرك الفعل أو تحرك المكلف نحو الفعل، وإنما يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ما يقرب العبد من الطاعة وما يبعد العبد من المعصية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، لذلك قالوا بأن هذه القاعدة واحد من ثمار هذه القاعدة العقائدية هي إثبات إرسال الرسل، باعتبار أن الرسل يقربون العباد من الطاعة ويبعدونهم عن المعصية، ولولا وجودهم لما تقرب العبد إلى الطاعة. هذا راح نبينه، هذا بمعنى الضرورة العقلية. جيد جدا، انتهينا من هذه النقطة. يبقى شيء وهو المهم اللي راح نناقشه الآن، هل أن الإمامة واجبة بالوجوب العقلي أم أنها واجبة بالوجوب النقلي، أم أنها واجبة بالوجوب العقلي والنقلي؟ هذا ما بينه العلامة رحمة الله عليه في شرح كلام الخاجة نصير الدين الطوسي، حتى نعرف منين اجت هاي بأنه واجب بالوجوب العقلي أو أنها واجبة بالوجوب النفسي أو ما شاكل ذلك. العلامة الحلي في شرح كلام الخاجة نصير الدين الطوسي قال: اختلف الناس هنا، أشار إلى الإمام، فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج، وأعتقد هذا في بداية الحديث عن الإمامة أشرنا إليه إشارة عابرة إجمالية لم نفصل فيه، وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام ليس بواجب، وذهب باقي المسلمين إلى الوجوب أي إلى ضرورة الإمام، ولكن اختلفوا، فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا أنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسن البصري والبغداديون من المعتزلة والإمامية أنها واجب عقلا. طبعا الإمامية تقول بأنها واجبة عقلا وسمعا كما سنتحدث عن ذلك في الدروس القادمة، يعني نتطرق إلى الأدلة العقلية على وجوب الإمامة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأدلة السمعية على وجوب الإمامة. ثم قال الكلام للعلامة الحلي: ثم اختلفوا على أن نصب الإمام واجب على الله تعالى أم على الناس، فقالت الإمامية أن نصبه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين والبغداديون من المعتزلة أنه واجب على العقلاء. وبناء على مبنى المحق الأصفهاني بأن الشارع المقدس هو سيد العقلاء فتكون أيضا واجبة على الله تعالى، هذا إذا أقروا بأن الشارع المقدس هو سيد العقلاء. الآن شيخنا ندخل في المباحث المهمة. احنا اللي ينفعنا شنو؟ اللي ينفعنا كلام الإمامية، ما اريد استعرض أدلة الأشاعرة وكذلك أدلة المعتزلة على أنها واجبة سمعا لا عقلا كما قالت الأشاعرة، لا، اللي يفيدنا هو استعراض الأدلة حتى نرى هل أن هذه الأدلة تامة على المدعى أم لا. مدعانا شنو؟ خو ما نسينا وجوب الإمامة على الله تبارك وتعالى. شوي نحاول ندخل بعض المفردات اللي أخذناها في الفقه على الكلام. فالأدلة عندما نستعرض الأدلة لابد أن نرى هل أن هذه الأدلة تامة على المدعى وهي أنها واجبة على الله تعالى أم لا. الدليل الأول الذي استدل به الإمامية على وجوب نصب الإمام على الله، هو قاعدة اللطف. الشريف المرتضى في رسائله بيّن قاعدة اللطف ببيان لطيف وظريف من خلال صغرى ومن خلال كبرى، ثم بيّن النتيجة. فقال إن قاعدة اللطف مبنية على مقدمتين صغرى وكبرى ونتيجة. أما الصغرى فقال نصب الإمام لطف، وأما الكبرى اللطف واجب على الله تعالى. فالنتيجة راح تكون باعتبار الدرسون حاشية، النتيجة سوف تكون أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. جيد جدا. استدلوا بقاعدة اللطف على وجوب الإمامة ببيان أن اللطف هو ما يقرب المكلف أو ما يقرب المكلف معه من الطاعة ويبعد المكلف عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولم يبلغ الإلجاء. واضح أن نصب الإمام يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، كنصب الرسول صلى الله عليه وآله. ولماذا بعث الله الرسل؟ ليتم الحجة، ليقربوا الناس، ليوضحوا للناس الطريق الحق. فإذا وجود الإمام يقرب العبد من الطاعة ويبعد العبد من المعصية. فإذا كان
المولى تبارك وتعالى بأن وجود الإمام يقرب العبد من الطاعة ويبعد العبد من المعصية، ومع ذلك لم يوجبه كان نقضا لغرضه، لأن غرض المولى شنو؟ غرض المولى هو استقامة المجتمع، وهذه الاستقامة لا تتحقق إلا من خلال الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. خب، من الذي يقرب المكلف من الإتيان بالواجب وترك المحرم؟ الرسول أو الإمام. فإذا كان يعلم بأن العبد لا يتقرب إلا مع وجود الرسول وإلا مع وجود الإمام، ومع ذلك لم يرسل الأنبياء ولم يرسل الأئمة، كان هذا نقض لغرضه، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحق تبارك وتعالى. ولذلك قال الخاجة أو غير الخاجة، أنا ما نقلت المصدر، قال لأنه تعالى أراد الطاعة من العبد، فإذا علم، أي بينتها لكن ببيان آخر، فإذا علم أنه لا يختار الطاعة أو لا يكون أقرب إليها إلا عند فعل اللطف، فلو لم يفعله تعالى لكان ناقضا لغرضه، وهو نقص أو نقض الغرض قبيح. وهذا ما أشار إليه الخاجة نصير الدين الطوسي في تعريف اللطف أو قاعدة اللطف، قال اللطف واجب لتحصيل الغرض به، وهذا يعني أن اللطف من الصفات الفعلية، وهذا يعني أن اللطف من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، وهو يتعلق بالمكلفين، ويحدث فيهم حافزا نحو تحقيق التكليف أو التقرب منه، طبعا قسموا اللطف إذا ببالكم قسموا إلى اللطف المقرب وإلى اللطف المحصل، وين يبحثون قاعدة اللطف إذا تتذكرون؟ بلي صوتكم شو حال؟
النبوة؟
لا الأصول، يذكروها بالأصول بالإجماع، بالإجماع واضح، والدليل على ذلك بأنه الدليل عليه هو قاعدة اللطف، واضح إن شاء الله. خوب جيد جدا. الآن لابد من تنقيح قاعدة اللطف، لأن هل أن هذه القاعدة مجمع عليها بين علمائنا أم لا؟ والجواب أن هذه القاعدة لا يوجد عليها إجماع بين علمائنا طبعا، والتعبير بالإجماع تعبير مسامحي باعتبار هي ليست قضية فرعية فقهية حتى نقول بأن الإجماع يضر أو لا يضر، قضية عقلية، ولكن بعض الأعلام رفضها، محقق النراقي في عوائد الأيام رفض هذه القاعدة الفقيه الهمداني، الشيخ الهمداني رفض هذه القاعدة. سيد الخوي رفض هذه القاعدة. سيد الروجردي رفض هذه القاعدة. سيد الخميني رفض هذه القاعدة. ولعلنا، لا أقول بضرس قاطع، ولعلنا سوف نتطرق إلى سبب رفضهم لهذه القاعدة. على أي حال، المتكلمون الذين قبلوا هذه القاعدة واستندوا إليها في جملة من المطالب الكلامية، وكذلك سرت إلى الأصول كما أشرت قبل قليل في مسألة الإجماع، اشترط المتكلمون أموراً في تحقق هذه القاعدة أو في تحقق اللطف الواجب على الله. الأمر الأول، قالوا لكي يكون الفعل لطفاً، نفس الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تتوفر فيه شأنية إيجاد الداعي. إيجاد الداعي وين؟ في المكلف، وهو الإتيان بمتعلق الواجب أو ترك متعلق الحرام. فاللطف يوجد الداعي في المكلف، الداعي الذي يدفع المكلف نحو التحرك. هذا لا يعني أنه يوجد القدرة، لا، راح تمر علينا هاي واحد من الشرائط. مو معناه يوجد القدرة، ولذلك الخواجة نصير الدين الطوسي عندما عرفها أضاف قيد: ولا حظ له في التمكين. يعني مو اللطف هو الذي أوجد القدرة في المكلف لكي يتحرك. بلي كلش دقيقة وراح نبين شلون. ثانيا، الشرط الثاني، وأيضا أشار ولم يبلغ الإلجاء أي الجبر. ثانيا، أن يكون الفعل محققا للداعي وموجدا للداعي في نفس المكلف للامتثال أو الترك، لا أنه محقق للقدرة. ولذلك لا بد من التفريق بين أمرين: بين كون الفعل محقق للقدرة، وبين إيجاد الداعي في نفس المكلف، أي أن الفعل يوجد الداعي في نفس المكلف. طب لماذا لا يكون الفعل محققا للقدرة؟ طب واحد يقول لا، نفس اللطف، نفس بعثة الأنبياء والرسل والأئمة هي التي توجد القدرة في المكلف. نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا قد بينا قبل قليل بأن اللطف هو ما يقرب العبد نحو الامتثال، والامتثال، الامتثال ترى عنوان منتزع منين؟ منتزع من الأمر. إذن لابد من وجود الأمر في مرحلة سابقة وننتزع منه الامتثال هذا الأمر، ثم تأتي قاعدة اللطف تقول يقرب العبد نحو الامتثال. أحسنتم، ووجود الأمر في مرحلة سابقة، ثم بعد ذلك يأتي اللطف، والأمر لا يوجد إلا بعد تحقق القدرة. لماذا؟ لأنه يقبح تكليف غير المقدور. واضح إن شاء الله. ولذلك أشار الخاجة نصير الدين الطوسي إلى هذا القيد، ثم أشار إلى قيد آخر ولم يبلغ الإلجاء وهو الجبر، وهذا الشرط الثالث الذي أشار إليه المتكلمون في تحقق اللطف الواجب، قالوا أن لا يكون العبد مجبورا على الفعل بعد تحققه. بمعنى أنه حتى بعد علم المكلف بالفعل فله حق الامتثال من عدمه، فهو قادر على الامتثال وبنفس الوقت قادر على تركه. هذا واضح الواقع الخارجي. الآن يجي القرآن وإجت الرسل وإجى الأئمة وجو العلماء وجو الخطباء وإجت كلها، ومع ذلك العبد شبيه عبد يسوف ولا ما يسوف. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الدرس. بقي هنالك كلام في قاعدة اللطف نشير إليها في الدروس القادمة إن شاء الله بعد التعطيل لمدة أسبوع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.